بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد سيد الأولين والآخرين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، ومن سار على طريقتهم إلى يوم الدين. أما بعد، يقول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى ونفعنا بعلمه: باب العلم. هذا الباب يكثر ذكره في كتب أهل العلم، ولا سيما في كتب الحديث، ويقال باب العلم أو كتاب العلم، ويذكرون فيه أشياء من فضائل طلب العلم ومزاياه وأجوره. ولكن هذا الباب الذي ذكره الإمام الشافعي رحمه الله يختلف عن هذه الأبواب التي جرت عادة العلماء بتسميتها باب العلم، فإنه يذكر تحت هذا الباب مراتب العلم وأنواع الأحكام الشرعية، وأنها تنقسم إلى أصول قطعية يعرفها العامة والخاصة، ويجب على جميع أهل الإسلام أن يعلموها، وإلى فروع ظنية يدخلها الاجتهاد، وهو من علوم الخاصة وليست من معارف العامة من الناس. والشافعي رحمه الله بهذا يكون من أقدم من أشار إلى انقسام الأحكام الشرعية إلى أصول وفروع. هذا التقسيم الذي تتابع عليه جماهير أهل العلم في كتب الفقه والأصول وغيرها، بناء على هذا الاستقراء والتتبع للأحكام الشرعية وما وردت في نصوص الكتاب والسنة من هذه الأحكام وقوة ثبوتها. وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في بعض المواضع من كتبه إلى إنكار هذا التقسيم، وأن هذا تقسيم موروث عن المعتزلة، وذكره في سياق الذم. والواقع أن هذا التقسيم أشار إليه علماء في القرون الثلاثة، منهم الإمام الشافعي رحمه الله في هذا الموضع، فإنه أشار إلى انقسام الأحكام الشرعية إلى هذين القسمين. والإمام ابن تيمية رحمه الله كلامه مختلف في كتبه فيما يتعلق بموقفه من هذا التقسيم، تقسيم إلى الأصول وإلى الفروع، فيحتمل أن يكون ممن كان يقول بهذا أول الأمر ثم ترجح له إنكاره، ويحتمل أنه يقر بهذا التقسيم ولكنه ينكر بناء بعض الأحكام الشرعية والتفريق بينها بناء على هذا التقسيم بدون دليل شرعي. فإن كان هذا المعنى الثاني فهو صواب، بمعنى أنه إذا جاء الدليل عاما فإنه لا يفرق فيه بين أصل وفرع ما لم يدل دليل على هذا التفريق. ولكن أصل تقسيم المعارف والأحكام إلى أقسام لا مانع منه ما دام أن هذا التقسيم له ما يدل عليه من الاستقراء والتتبع، ولا يشترط في التقسيمات والتعريفات أن تنقل بالنص أو أن يصرح به أحد من السلف الصالح، وإلا فسائر العلوم فيها تقسيمات وفيها تعريفات لم يرد بها النص، حتى في علم التوحيد كتقسيمه إلى توحيد ربوبية وألوهية وأسماء وصفات، هذا التقسيم لم يؤثر نصا هكذا في الوحيين، ولا نقل عن السلف الصالح هذا التقسيم، لكنه تقسيم صحيح باعتبار أن الاستقراء يعني يدل عليه. كذلك تقسيم الأحكام الشرعية إلى أصول وفروع لا مانع منه ولا يشترط فيه النقل ما دام أن الاستقراء والتتبع لهذه الأحكام يدل على أن هناك أحكاما قطعية ثبتت بأدلة صريحة، وأن هناك أحكام اجتهادية لم تثبت بالأدلة القطعية. ومن أقدم يعني من أشار إلى هذا التقسيم الإمام الشافعي رحمه الله في هذا الموضع. قال الشافعي رحمه الله: فقال لي قائل: ما العلم وما يجب على الناس في العلم؟ فقلت له: العلم علمان، علم عامة لا يسع بالغا غير مغلوب على عقله جهله. فهو يقسم العلم إلى نوعين، ويقول العلم الأول هو علم العامة، ويسمي العلم الثاني بعلم الخاص. هذا علم العامة، وهو العلم الذي يجب على كل مكلف أي بالغ عاقل أن يتعلمه، ولا يسعه الجهل به. فهذا النوع من العلم ثبتت كثير من الأحكام الشرعية على هذا الأساس، وكثير من هذه النصوص التي سيمثل بها بعد ذلك هي من قبيل هذا النوع. بل حتى هذا النوع على درجات، فبعضه يعني أقوى من بعض، فهناك ما يسبى عند العلماء بالأحكام المعلومة من الدين بالضرورة، فهذه أرفع درجات هذا النوع من الحكم، وهي الأحكام التي علم من أدلة الشريعة على سبيل الضرورة، بمعنى أن العلم به لا يحتاج إلى نظر واستدلال، وإنما تضطر إليه النفس لتواتر هذه الأدلة وقطعيتها بحيث يستوي الخاصة والعامة في المعرفة لها. بل هي الأحكام التي من أنكرها أقيمت الحجة عليه وأزيلت الشبهة عنه، فإن أصر وإلا خرج من الملة بسبب إنكارها. ومن لمعلوم ضرورة جحد، من ديننا يقتل كفرا ليس حد. فمن أنكر هذه الأحكام المعلومة من الدين بالضرورة، بمعنى أنها ثبتت بالضرورة لا بالنظر والاستدلال، فهذه هي الأحكام التي تمثل الرتبة العليا في الشريعة. فحتى هذا النوع الأول الذي أشار إليه الشافعي رحمه الله هو أيضا ينقسم إلى مراتب وإلى درجات، بعضها أقوى من بعض. قال: ومثل ماذا؟ يعني طلب الأمثلة، لأن الأمثلة توضح المعنى. قلت: مثل الصلوات الخمس، وأن لله على الناس صوم شهر رمضان، وحج البيت إذا استطاعوه، وزكاة في أموالهم، وأنه حرم عليهم الزنا. يعني مثل له بالمأمورات، ثم مثل له أيضا بالقطعي من المنهيات، وأنه حرم عليهم الزنا والقتل والسرقة والخمر، وما كان في معنى هذا مما كلف العباد أن يعقلوه ويعملوه. وفي بعض النسخ والروايات: ويعلموه، من باب العلم، أن يعقلوه ويعلموه، ويعطوه من أنفسهم وأموالهم، وأن يكفوا عنه ما حرم عليهم منه. فهذا النوع الأول الذي مثل له الشافعي بهذه الأحكام المعلومة من الدين بالضرورة وثبتت بالأدلة القطعية، وهي كما تلاحظون ليست خاصة بأصول العقيدة والأحكام القطعية في الاعتقاد من الإيمان بالله واليوم الآخر والملائكة والكتب ونحو ذلك، وإنما حتى في الأحكام العملية. لهذا الإمام البيهقي رحمه الله في المدخل هو يفسر كلام الشافعي هنا بما يجب على الإنسان اعتقاده، ولكن الصحيح كما يدل عليه سياق الكلام والأمثلة التي ذكرها الشافعي أنه يقصد ما هو أعم من ذلك، بمعنى ما يشمل أحكام الاعتقاد وحتى الأحكام العملية، لأنه مثل بالصلاة ومثل ب الحج وبالصيام وبتحريم السرقة وشرب الخمر والزنا، وهي أحكام عملية. فإذا أصول الدين لا تقتصر على مجرد الأحكام الاعتقادية، بل في الأحكام العملية أيضا ما هو قطعي يكفر الإنسان بجحده وإنكاره. ولهذا كان التفريق بين أصول الدين وفروعه بكون أصول الدين هي الأحكام الاعتقادية وفروع الدين هي الأحكام العملية هذا تفريق غير دقيق، وإنما الذي صار إليه المحققون من أهل العلم أن ضابط التفريق هو القطعية والظنية، أن الأحكام القطعية هي أصول الدين سواء كانت من أحكام الاعتقاد أم من أحكام العمل، وفروع الدين هي الأحكام الظنية سواء كانت من أحكام الاعتقاد أم من أحكام العمل. وهذه الأمثلة التي ذكرها وأشار إليها الشافعي رحمه الله هي الأحكام التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يركز عليها في دعوته للناس، لما كان يخاطب الناس ويدعوهم من الله سبحانه وتعالى كان يركز على هذه الأحكام القطعية. ولهذا لما أرسل معاذا إلى اليمن قال له إنك تأتي قوما أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أجابوك إلى ذلك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، ثم ذكر الزكاة بعد ذلك. وهكذا في وفد عبد القيس كما في صحيح مسلم لما جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال مرحبا بالقوم غير خزايا ولا ندامة، فقالوا يا رسول الله إن بيننا وبينك هذا القوم هؤلاء القوم من مضر وإنا لا نستطيع أن نأتيك إلا في شهر حرام، فما تأمرنا به؟ قال أمركم بالإيمان، أتدرون ما الإيمان؟ شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وهو أيضا المعاني التي أخذ عليها البيعة من الأنصار يوم العقبة ومن النساء أيضا كما ذكر القرآن الكريم، إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن إلى آخر الآيات. فهذه الأحكام القطعية والأساسية هي التي كانت مدار يعني دعوته صلى الله عليه وسلم مع عامة الناس، بل هي المعاني التي جاء جبريل عليه السلام في صورة رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر وسأل عن الإيمان والإسلام والإحسان، فقال صلى الله عليه وسلم هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم. فهذه الأحكام التي أشار إليها الشافعي رحمه الله هي التي وردت في هذه المواطن، وهي التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يجعلها أساس دعوته صلى الله عليه وسلم في مخاطبة الناس. قال وهذا الصنف كله من العلم موجود نصا في كتاب الله وموجودا عاما، يمكن أن يقرأ وموجود حطفا على السابق، ويصح أيضا وموجودا بالنصب يعني ويوجد موجودا عاما عند أهل الإسلام ينقله عوامهم عمن مضى من عوامهم يحكونه عن رسول الله ولا يتنازعون في حكايته ولا وجوبه عليهم، بمعنى أن النقل فيه متواتر وأن الإجماع منعقد عليه. قال وهذا العلم العام الذي لا يمكن فيه الغلط من الخبر ولا التأويل ولا يجوز فيه التنازع، لا يمكن فيه الغلط من الخبر لقطعيته لأنه منقول تواترا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمتواتر لا يقبل الغلط وهو قطعي في ثبوته، ولا التأويل أيضا لقطعيته لا يقبل التأويل لأنه قطعي في دلالته أيضا، ولا يجوز فيه التنازع، يعني هذا الصنف من الأحكام الشرعية التي لا يجوز فيها الخلاف، والواجب على المسلمين التسليم لهذه الأدلة القاطعة والاحتكام إليها ولا يقبل فيه الخلاف وينكر فيه على المخالف في هذه الأحكام وتزال عنه الشبهة بالحجة. وكل ما ورد في النصوص الشرعية من ذم الاختلاف والنزاع فالمقصود الاختلاف في هذا النوع من الأحكام الشرعية. قال: فما الوجه الثاني يعني من العلم؟ قلت له: ما ينوب العباد من فروع الفرائض. عبر هنا بصيغة الفروع التي جعلها العلماء بعد ذلك أساسا في التقسيم. ما ينوب العباد من فروع الفرائض وما يخص به من الأحكام وغيرها مما ليس فيه نص كتاب ولا في أكثره نص سنة، وإن كانت في شيء منه سنة فإنما هي من أخبار الخاصة لا أخبار العامة، وما كان منه يحتمل التأويل ويستدرك قياسا. فهذا النوع الثاني من العلم أو من الأحكام، وهي الأحكام الفرعية التي وردت فيها أدلة محتملة، أدلة لا تصل إلى درجة النوع الأول من القطعية، ولكنها أدلة ظنية ليس فيها نص كتاب، ليس فيها دليل قاطع، ويحتمل كما قال التأويل ويحتمل القياس، يعني يدخله القياس والاجتهاد والتأويل. فهذا النوع الثاني من الأحكام الشرعية. قال يعني الطرف الآخر الذي يتحاور مع الشافعي رحمه الله: فيعدو هذا أن يكون واجبا وجوب العلم قبله، أو موضوعا عن الناس علمه حتى يكون من علمه متنفلا ومن ترك علمه غير آثم بتركه، أو من وجه ثالث فتوجدناه خبرا أو قياسا. فقلت له: بل هو من وجه ثالث. يعني العلم بهذا النوع من الأحكام هل هو من العلم الواجب العيني، أو هو من العلم النافلة، أو هو وجه ثالث له حكم ثالث غير الوجوب والنافلة؟ فقال الشافعي رحمه الله: له وجه ثالث غير الوجهين السابقين، بمعنى أنه ليس فرض عين على كل مسلم، ولا هو في درجة المستحب، ولكنه فرض كفاية في حق الأمة، وإن كان مستحبا في حق بعض في حق الأفراد. فالعلم بهذا النوع من الأحكام هو من هذا القبيل، من فروض الكفايات التي لا بد في الأمة من يعلم بهذه الأحكام ويعمل بها، ولا يجوز أن تجتمع الأمة كلها على الجهل بهذه الأحكام. قال: فصفه واذكر الحجة فيه، ما يلزم منه ومن يلزم وعمن يسقط. فقلت له: هذه درجة من العلم ليس تبلغها العامة ولم يكلفها كل الخاصة. يعني هذا علم لا يطالب من جميع العوام أن يتعلموا على سبيل الوجوب، ولا أيضا يجب على كل الخواص، على كل طلبة العلم وأهل العلم أن يعرفوا. ومن احتمل بلوغها من الخاصة فلا يسعهم كلهم كافة أن يعطلوها. وهذا هو حد الفرض الكفائي، حد الفرض الكفائي هو هذا، يطلبه الشرع من مجموع الأمة، بحيث لو قام به البعض وحصلت به المصلحة تحقق الحكم الشرعي وسقط الواجب، كما قال في المراقي: ما طلب الشارع أن يحصل دون اعتبار ذات من قد فعل. وعلامته كما أخذنا في الأصول عدم تكرار المصلحة بتكرار الفعل، مزهوم العين بأن قد حضل تكرير مصلحته إن فعل. فالمصلحة لا تتكرر، فإنقاذ الغريق إذا حصل فلا معنى لنزول الثاني أو الثالث أو غيره لحصول المصلحة بفعل الأول. فهذا النوع من الثالث من العلم يقول هو من العلوم الكفائية التي لا بد في الأمة أن يعلم بها، ولكن لا يطالب كل فرد من الأمة بالعلم بها ومعرفتها. قال: وإذا قام بها من خاصتهم من فيه الكفاية لم يحرج غيره ممن تركها إن شاء الله، والفضل فيها لمن قام بها على من عطلها. على من عطلها، بمعنى أن الفضل والأجر إنما يختص بالقائمين بهذه الأعمال. وهذه يعني إشارة إلى مزية الفرض الكفائي، وأن القائم بالفرض الكفائي هو يسقط الإثم عن الآخرين، وهذا لا يوجد في الفرض العين. الفرض الكفائي ميزته التي يتميز بها وأن القائم بها يسقط الإثم عن الآخرين. ولهذه الميزة جاء بعض العلماء كالإسفرائيني والجويري فقالوا بأن فرض الكفاية أفضل من فرض العين، بأن فرض الكفاية أفضل من فرض العين. والجمهور لم يعني يأخذوا بهذا الرأي، وفرض العين عندهم آكد من الفرض الكفائي من ناحية شدة اهتمام الشرع به بحيث أوجبه على كل مكلف بعكس الآخر. لكن هذه مزية، والمزية لا تقتضي الأفضلية كما يقول العلماء. هذه مزية للفرض الكفائي، ولكن لا تقتضي أن الفرض الكفائي أفضل من الفرض العين، كما قال في المراقي: وهو مفضل على ذي العين في زعم الأستاذ مع الجويري، وهو يعني الفرض الكفائي. فما أشار إليه الشافعي رحمه الله هذه مزية للفرض الكفائي، لكن لا تقتضي أنها يعني أفضل من فروض الأعيان. فقال: فأوجدني هذا خبرا أو شيئا في معناه ليكون هذا قياسا عليه، يعني أعطني شيئا من الأخبار والنصوص التي يعني على أساسها أقيس هذا المعنى الذي ذكرته سابقا. فقلت له: فرض الله الجهاد في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، ثم أكد النفير من الجهاد. والنفير في أصل اللغة هو العدد الذي ينفر، أو الجماعة التي تنفر، يعني تخرج لحرب ونحو ذلك من الأمور الهامة. ولهذا يقال في المثل: لا في العير ولا في النفير، يعني في الجماعة التي خرجت. وفيه أيضا جاء القرآن ما وعدهم بإحدى الطائفتين، فقال جبريل: إن الله وعدكم إحدى الطائفتين، إما العير وإما النفير. أقصد بالنفير يعني العدد النافر الذي خرج من أهل مكة لحرب المسلمين. وحتى القرآن لما وجعلكم أكثر نفيرا، أكثر نفيرا يعني عددا نافرا. فالأصل إذن في النفير هم الجماعة الذين ينفرون، لكن النفير هنا في كلام الشافعي المقصود به الاستنفار الذي يصدر ممن له ذلك، كالنبي صلى الله عليه وسلم أو كالإمام العام خليفة المسلمين. إذا استنفر المسلمين للجهاد فإنه يجب عليهم ويتعين عليه. ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ثاقلتم، وإذا قيل لكم انفروا فانفروا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: وإذا استنفرتم فانفروا. فهذا هذه الصورة أو هذا الوضع من الصور التي يتعين فيها الجهاد ويتأكد على المسلمين. فهو نوع من صور الجهاد، ولكنه أكد هذه الصور. قال: ثم أكد النفير من الجهاد، فقال: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به، وذلك هو الفوز العظيم. وقال: قاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة، واعلموا أن الله مع المتقين. وقال: اقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، إن الله غفور رحيم. وقال: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله، ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وقال أخبرنا عبد العزيز عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أزال أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. وقال الله جل ثناؤه ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم من الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير. وقال انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. قال أي الشافعي رحمه الله فاحتملت الآيات أن يكون الجهاد كله والنفير خاصة منه على كل مطيق له لا يسع أحدا منهم التخلف عنه كما كانت الصلوات والحج والزكاة، فلم يخرج أحد وجب عليه فرض منها من أن يؤدي غيره الفرض عن نفسه لأن عمل أحد في هذا لا يكتب لغيره. يعني هذه النصوص التي أوجبت الجهاد يحتمل أن يكون المقصود بها أن يكون المقصود منها وجوب الحج على جميع أعيان المسلمين، فيكون فرض عين كالصلاة والصيام والحج. فهذا الاحتمال الأول وبه قال جماعة من السلف. فسعيد بن المسيب رحمه الله كان يرى الجهاد فرض عين كالصلاة والصيام وغير ذلك لظواهر هذه الأدلة، لأن هذه الآيات عامة كما تلاحظون لا فرق فيها. انفروا خفافا وثقالا، كتب عليكم القتال وهو كره لكم. واستدل أيضا بالحديث الصحيح مثل حديث من لم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق. وعند الشافعية وجه في المذهب أن الجهاد كان فرض عين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ثم صار فرض كفاية بعده عليه الصلاة والسلام. فهذا الاحتمال الأول الذي تحتمله الآية قال به جماعة من أهل العلم كما أورده الشافعي في هذا الاحتمال. قال واحتملت أن يكون معنى فرضها غير معنى فرض الصلوات، وذلك أن يكون قصد بالفرض فيها قصد الكفاية، فيكون من قام بالكفاية في جهاد من جوهد من المشركين مدركا تأدية الفرض ونافلة الفضل ومخرجا من تخلف من المأثم، ولم يسوي الله بينهما. ويسوي على حذف حرف العلة بسبب أداة الجزم، هذه اللغة المشهورة والمعروفة. ولكن جاء في هذا الكتاب نقلا عن الشافعي رحمه الله بقاء حرف العلة مع دخول أداة الجزم، فتحمل على أنها لغة في الكتاب. فقال الله لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، وكلا وعد الله الحسنى، وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما. هذا الاحتمال الثاني يقول احتمل أن يكون هذا من قبيل الفروض الكفائية وليس من قبيل الفروض الأعيان، وهذا الذي قال به جمهور أهل العلم، إنهم حملوا آيات الجهاد على أنها فروض كفائية حمك الله، وأنها لا تتعين إلا في بعض الحالات التي ذكروها في كتب الفقه. قال فأما الظاهر في الآيات فالفرض على العامة. يقول الظاهر من هذه الآيات هو ما ذهب إليه أصحاب القول الأول، لأن الألفاظ التي وردت بها هذه النصوص ألفاظ عامة لم تفرق بين مسلم وآخر، وإنما جاءت بصيغة عامة تشمل جميع أفراد المسلمين. قال فأبن الدلالة أو الدلالة في أنه إذا قام بعض العامة بالكفاية أخرج المتخلفين من المأثم، فقلت له في هذه الآية، يعني في هذه الآية دلالة على أن فرض الجهاد ليس كما تدل عليه ظواهر هذه الآيات، وإنما هي من فروض الكفايات. قال وأين هو منها؟ قلت قال الله وكلا وعد الله الحسنى، فوعد المتخلفين عن الجهاد الحسنى على الإيمان، وأبان فضيلة المجاهدين على القاعدين، ولو كانوا آثمين بالتخلف إذا غزا غيرهم كانت العقوبة بالإثم إن لم يعفو الله أولى بهم من الحسنى. يعني هذه الآية فيها قرينة على أن الجهاد فرض كفاية وليس فرض عين في الأصل، وهي قوله وكلا وعد الله الحسنى، فلو كان الجهاد فرض عين لما وعد القاعدين بالحسنى، لما وعد القاعدين بالحسنى، ولأنهم استحقوا العقوبة وليس الوعد بالحسنى، فلما وعد القاعدين بالحسنى دل على أنه فرض كفاية وليس فرض عين. قال فهل تجد في هذا غير هذا، يعني هل تجد في هذا المعنى غير هذا الدليل؟ قلت نعم. قال الله وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فهذه الآية أيضا استدل بها الإمام الشافعي رحمه الله على أن الجهاد فرض كفاية وليس فرض عين، لأن الله سبحانه وتعالى هنا قسمهم إلى قاعدة نافرة وقاعدة متفقهة، والله سبحانه وتعالى يعني صرح بأن المؤمنين ما كان لهم أن ينفروا جميعا للجهاد، ولكن أن تنفر طائفة للجهاد وتنفر طائفة أخرى للعلم، فدل على أن الطائفة التي نفرت للعلم أنها ليست آثمة بل هي مدعوة للقيام بهذه الوظيفة الشريفة. قال وغزى رسول الله وغزى معه من أصحابه جماعة وخلف أخرى، يعني استدل بالسيرة العملية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أحيانا يغزو بنفسه ومعه أصحابه، وأحيانا كان يتخلف صلى الله عليه وسلم ويرسل السرايا والبعوث لحرب المشركين، وخلف أخرى حتى تخلف علي بن أبي طالب في غزوة تبوك، النبي صلى الله عليه وسلم استخلفه على أهل المدينة لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى غزوة تبوك، وهي آخر غزواته صلى الله عليه وسلم التي حارب فيها، فترك عليا فقال له علي رضي الله عنه يا رسول الله أتخلفني مع النساء والصبيان؟ فقال عليه الصلاة والسلام أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ إلا أنه لا نبي بعدي. والحديث في الصحيحين. فالنبي صلى الله عليه وسلم أذن له في التخلف، ولو كان فرض عين على كل أحد لما أجاز له التخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وأخبرنا الله أن المسلمين لم يكونوا لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة، يعني فلولا نفر من كل جماعة كثيرة جماعة قليلة. وهذا يدل على أن الشافعي رحمه الله يفسر النفير هنا، النفير الأول بالنفير للجهاد، وما كان المؤمنون لينفروا كافة يعني لينفروا للجهاد. لما نزل سورة التوبة والسورة الأخرى التي تكشف المنافقين وتذكر أن من علاماتهم التخلف عن الجهاد والتثبيط عنه، فدفع هذا المسلمين إلى أن يتسابقوا الخروج للغزو والسرايا والتحمس لهذا، حتى يعني أوشك أن لا يبقى أحد مع النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرجت سرية. فجاءت هذه الآية القرآنية لتقول وما كان المؤمنون لينفروا يعني للجهاد كافة فلولا نفر منهم طائفة ليتفقهوا في الدين، يعني بالبقاء مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا رجع أولئك علمهم هؤلاء وأخبروهم بما أنزل الله تعالى من الوحي. فهذا معنى الآية في مذهب ابن عباس رضي الله عنه وفيما ذهب إليه الشافعي رحمه الله. وبعض أهل العلم يفسر هذا النفير بالنفير للعلم، ما كان المؤمنون لينفروا كافة، يعني لينفروا لطلب العلم كافة، لأن كثيرا من المسلمين صاروا ينفرون إلى المدينة وإلى النبي صلى الله عليه وسلم ويلازمونه لطلب العلم، فأخبر أنه ما ينبغي أن ينفر الجميع لهذا ويترك المصالح الأخرى كمصلحة الجهاد في سبيل الله. هذا تفسير آخر ذهب إليه بعض أهل العلم، لكن كلام الشافعي رحمه الله وهو من أهل اللغة يدل على أنه فهم منه المعنى الأول وهو النفير إلى الجهاد في سبيل الله، فأخبر أن النفير على بعضهم دون بعض، وأن التفقه إنما هو على بعضهم دون بعض، وكذلك ما عدا الفرض في عظم الفرائض، يعني في معظم الفرائض التي لا يسع جهلها والله أعلم. وهكذا كل ما كان الفرض فيه مقصودا به قصد الكفاية فيما ينوب، فإذا قام به من المسلمين من فيه الكفاية خرج من تخلف عنه من المأثم، ولو ضيعوه معا خفت ألا يخرج واحد منهم مطيق فيه من المأثم، بل لا أشك إن شاء الله، يعني لا أشك في أنه لا يخرجون من المأثم، لقوله إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما، يعني يقول أن النصوص عامة، إلا تنفروا هذا عام، كتب عليكم القتال هذا عام جميع المسلمين. وهذا يرجح أن الشافعي رحمه الله يرى أن الخطاب في الفرض الكفائي موجه لجميع المكلفين، وهو مذهب جمهور الأصوليين كما عقده صاحب المراقي رحمه الله عندما قال وهو على الجميع عند الأكثر لإثمهم بالترك والتعذر، وهو على الجميع، يعني الخطاب في الفرض الكفاية موجه لجميع المسلمين بدليل إثمهم بالترك، أنهم إذا تركوه أثموا جميعا، ولولا أنهم مخاطبون جميعا لما أثموا جميعا، وللتعذر أي تعذر مخاطبة المجهول، أن يكون بعضهم هو الذي تجب عليه، هذا البعض مجهول ولا يصح تكليف المجهول. قال بل لا أشك إن شاء الله لقوله إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما. قال فما معناها؟ قلت الدلالة عليها أن تخلفهم عن النفير كافة لا يسعهم، ونفير بعضهم إذا كانت في نفيره كفاية يخرج من تخلف من المأثم، أو يخرج من تخلف من المأثم من المأثم إن شاء الله، لأنه إذا نفر بعضهم وقع عليهم اسم النفير. هذه قرينة أخرى أنه الأمر مطلق في الآية، انفروا خفافا وثقالا، وينفروا هذا أمر مطلق، والقاعدة أن المطلق يتحقق بأي فرد من أفراده، المطلق يتحقق بأي فرد من أفراده. فهنا يقول إذا نفر البعض فقد تحقق الأمر وهو انفروا، وبالتالي لا يجب على الجميع لأنه تحقق بفعل البعض. وهكذا من جهة أخرى فيما أوردهم مسألة الجهاد والنفير، أن المقصود من الجهاد وهو الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وإقامة الحج على الكفار وصد العدوان عنهم، هذا يحصل بفعل البعض ولا يتوقف على فعل جميع المكلفين، فلهذا ناسب أن يكون فرضا كفائيا. قال ومثل ماذا سوى الجهاد؟ قلت الصلاة على الجنازة ودفنها لا يحل تركها، ولا يجب على كل من بحضرتها كلهم حضورها، ويخرج من تخلف من المأثم من قام بكفايتها، وهكذا رد السلام، يقصد رد السلام من الجماعة وليس من الواحد، أن رد السلام من الواحد هذا فرض عين، إذا سلم عليك شخص فرض عين عليك أن ترد عليه السلام، لكن المقصود هنا الذي هو من فروض الكفايات رد السلام من الجماعة، إذا سلم أحد أو جماعة على جماعة فرد السلام بالنسبة لهم فرض كفاية، إذا رد البعض فسقط الواجب بهذا. قال الله: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها إن الله كان على كل شيء حسيبا. وقال رسول الله: يسلم القائم على القاعد، وإذا سلم من القوم واحد أجزأ عنهم. هذا الحديث وهو حديث حسن كما يقول الحافظ بن حجر رحمه الله، دليل واضح على أن رد السلام من الجماعة فرض كفاية، وأنه يجزئ عن الجماعة أن يرد أحده. قال: وإنما أريد بهذا الرد، فرد القليل جامع لاسم الرد، والكفاية فيه مانع لأن يكون الرد معطلا. بمعنى أن الآية الكريمة قالت أو ردوها، وهذا أمر مطلق، والمطلق يتحقق بأي فرد من أفراده، فإذا رد واحد منهم فقد تحقق الأمر وحصل الرد، فالآية فيها دليل على أن رد السلام من الجماعة فرض كفاية وليس فرض عين على كل واحد منهم، لكن جاءت السنة بوفقها وبيانها. فهذه من فروض الكفايات غير الجهاد، أورد رد السلام وأورد صلاة الجنائز، فقد جمعها في صاحب المراقي في باب فرض الكفاية: فروضه القضاء كنهي نمر، رد السلام وجهاد الكفر. فهذه أمثلة أخرى أوردها الشافعي رحمه الله على هذا المعنى. قال: ولم يزل المسلمون على ما وصفت منذ بعث الله نبيه فيما بلغنا إلى اليوم يتفقه أقلهم. يعني لا يشتغل الجميع بالتفقه في دين الله، وهذا شيء واقع محسوس مشاهد. ويشهد الجنائز بعضهم، ويجاهد ويرد السلام بعضهم، ويتخلف عن ذلك غيرهم، فيعرفون الفضل لمن قام بالفقه والجهاد وحضور الجنائز ورد السلام، ولا يؤثمون من قصر عن ذلك إذا كان بهذا قائمون بكفايته. وهذا شرط مهم في فرض الكفاية، وهو أن البعض إذا قاموا به لا يسقط الفرض بمجرد قيام البعض، ولكن لا بد من حصول الكفاية وتحقق المصلحة بهذا البعض، وإلا فإنه يبقى فرض عين. هذا ما أشار إليه بقوله إذا كان بهذا قائمون بكفايته. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.